أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية في باب تأكد استحباب حب العبادة والتفرغ لها في الرواية المعتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في التوراة مكتوب. إذا قل شيء في التوراة، والإمام يقرضه أن هذا مو خاص بأصحاب ذاك تلك الديانة. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، مو تترك الدارس، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غناء، ولا أكلك إلى طلبك. ما يكلك إلى طلبك، إذا وكلك إلى نفسك شنو؟ هلكت. واحد يتوقع أنه الأموال والفلوس وكل شيء كله من هو من تعبه، لا، لا يكلك إلى طلبك. وعلي أن أسد فاقتك، فاقتك المعنوية المادية أسدها، وأملأ قلبك خوفا مني، وإلا تفرغ لعبادتي. لو أحد ما تفرغ لعبادتي شنو يصير؟ وإلا، يعني إن لم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك شغلا بالدنيا، بل ثم لا أسد فاقتك وأكلك إلى طلبك. يا إلهي لا تكلني إلى نفسي، إن وكلتني إلى نفسي هلكت. تشوف بعض الناس قلبه مشغول كله بالدنيا، يفكر وش بيصير وفي المستقبل، وش كيف نوفر الأموال، وكيف نعيش، وبكر وش بيصير، وبعدين وش بيصير. هذا إنسان كله قاعد يشتغل في وين؟ يشتغل في هذه الأمور. هذا مما لا ينبغي. الكلام كان فيما سبق في التمسك برواية حمزة بن حمران لإثبات أن البلوغ شرط في ماذا؟ شرط في المعاملة، شرط في الصحة، شرط في النفوذ. وقد تقدم البحث السندي في الرواية، أما البحث الدلالي هنا فقرتان في هذه الرواية استدل بها على شرطية البلوغ. توجد فقرتان استدل بها على شرطية البلوغ. الفقرة الأولى: إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها. كلامنا في جاز أمرها في الشراء والبيع. هذه الرواية في هذا المقطع احتوت على صدر وذيل، وهي جملة شرطية. إن الجارية إذا، قضية شرطية إذا، وفي رتبة الشرط في المنطوق ذكرت في رتبة الشرط 3 شروط، وهي الزواج والدخول و9 سنين، ورتبت الجزاء على الشرط المحتوي على القيود 3. هذا مقتضى المنطوق. وقد ذكرنا في الأصول، في بحث الأصول، ذكرنا أن القضية الشرطية إذا كان في رتبة الشرط مجموعة من القيود فهل تنحل إلى جمل شرطية بعدد الشروط أو لا تنحل؟ هذا مبحث ذكرنا في أي علم؟ في علم الأصول. إذا كان عندنا قضية شرطية في رتبة الشرط أكثر من قيد ثم عندنا جزاء، فهل هذه تنحل إلى قضايا شرطية بعدد الأجزاء والقيود الموجودة في الشرط أو لا؟ فجملتنا تنحل إلى قضايا شرطية ثلاث. وقد ذهب جمع من المحققين إلى الانحلال، انحلال القضية الشرطية، وبناء على ذلك ما يهمنا في محل بحثنا القيد الثالث، وهو أن لها 9 سنين. فمقتضى المفهوم بلحاظ الشرطية لهذا القيد أنها إذا لم يكن لها 9 سنين لم يجوز أمرها في البيع والشراء. فبناء على مفهوم القضية الشرطية لأي قيد؟ للقيد الثالث، وهو أن لها 9 سنين، أنه إذا زوجت مثلا ودخل بها ولكن ليس لها 9 سنين، ما دام ليس لها 9 سنين فلا يجوز أمرها ولا ينفذ أمرها في البيع والشراء. فمقتضى مفهوم القضية الشرطية انتفاء النفوذ والجواز مع عدم البلوغ، وهذا مرجعه إلى شرطية البلوغ في المعاملة. هذا هو يعني العبارة الأولى والقضية الأولى في الرواية التي يستدل بها على المطلب، وهي مفهوم الشرطية بلحاظ أنه لها 9 سنين. القضية الثانية التي يستدل بها، المقطع الثاني الذي يستدل به، ما ورد في الغلام: والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. ونتمسك بالمنطوق وبالمفهوم بعد، منطوق هذه القضية أن الغلام لا يجوز أمره بعد، خلاص بالمنطوق لا يجوز أمره. إذن هذه الرواية المباركة يستفاد منها من جهتين، من مقطعين. شنو شيخنا؟ أن البلوغ شرط في نفوذ البيع والشراء، والبيع والشراء واضح أنه من باب المثال لا من باب الموضوعية للبيع والشراء، لم يجز أمره مطلقا سواء في البيع أو الشراء أو لا في المعاوضات رحمك الله. هذا هي الرواية التي ذكرها المصنف، وحيث إن الإشكالات مشتركة مع باقي الروايات فنؤجل التعليق على الاستدلال إلى أن نكمل الروايات. الرواية الأخرى قال: وفي رواية ابن سنان: متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده، إلى آخره. هذه الرواية التي عبر عنها رواية ابن سنان، إذا راجعنا المصادر الحديثية توجد عندنا روايتان بل قريبتان من هذا المضمون. الرواية الأولى ما ورد في تهذيب الأحكام الجزء التاسع صفحة 182. المصنف ما نقل رواية بالناس. الآن في روايتين عندنا الآن، ثم نبحث الشيخ يقصد الرواية الأولى يقصد الرواية. الآن أنقل لكم الروايتين. عندنا رواية وردت في تهذيب الأحكام الجزء الثاني صفحة 182، الجزء التاسع صفحة 182، ورد فيها هكذا: قال سأله أبي، أنا ما خطرت السنة لأن بعدين نتعرض، سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده، قال الاحتلام. قال بلغ أشده الاحتلام رحمك الله. قال فقال يحتلم في 16 و17 ونحوها. إذا تقول احتلام قد يحتلم في وين؟ 16 سنة و17 سنة، يعني يبلغ أشده يعني يبلغ 16 17 سنة. خوش. قال إذا أتت عليه 13. الآن شوف تصحيف الرواية، شوف الآن بنقلك نص الرواية، الرواية تشويش. فقال إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها فقال لا. هذا المقطع يقولون مشوش، شنو يعني قال لا؟ من هو اللي قال يحتلم في ست؟ من اللي قال فقال إذا أتت ظهر؟ فقال يعني الإمام. إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها، من اللي قال فقال لا؟ إذن هذا المقطع فيه تشويش. المهم نواصل الرواية. إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات. كم شيخان البلوغ في الرواية؟ 13 سنة. إذا أتت عليه 13 سنة، ابن الجنيد هذا، كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال وما السفيه؟ شنو السفيه؟ ما يعرف شيء عن السفيه، ما هو السفيه؟ فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه. هذا معنى السفيه، يعني هو شيء يسوي درهم يشتري ب100 درهم. قلت وما الضعيف؟ انت قلت إلا أن يكون سهيها أو تلش بهذا الراوي أو ضعيفا. قال الضعيف هو الأبلى. شوية اديلك شوية أبلى، أبلى يعني مو كلش مو متزن تكتبها. قال يعني اديلكو. هذه رواية. فهل يقصد الشيخ هذه الرواية؟ هذه رواية. نقرأ الرواية اللي بعدها، رواية أخرى. هناك رواية أخرى ولعلها أقرب أن تكون مقصود الشيخ، وهو ما رواه في الوسائل الجزء 18 صفحة 412. جزء كم سيدنا؟ 18 صفحة 412. قال في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر. الآن اختلفت الكتب في السند في نقل الوسائل عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، هذا سند الذي نقله صاحب الوسائل. قال صاحب الوسائل وفي الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله عليه السلام. ما في ابن سينا. إذن بحسب نقل الوسائل ماكو ابن سينا، وهذا قد يبعد أن الشيخ يقصد هالرواية. ولكن إذا راجع الخصال، نفس الخصال المنقول منه الرواية، والبحار فيه عن ابن سنان عن أبي عبد الله، يا إن شاء الله هذه الرواية نفسها في الوسائل ماكو عن ابن سنان، لكنه في الخصال وهو المصدر وفي البحار موجود عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. خش. ولعل هذا هي منظوره منظور المصنف عندما قال عن ابن سنان. الرواية الأولى اللي قرأت عن ابن سنان بس فيها تشويشات وما فيها هذه العبارة أنه سأبلي متى يجوز أمر اليتيم، قال حتى يبلغ أشده، التعبير بعيد. فلعل الأقرب أن يقصد هذه الرواية الثانية الموجودة في الوسائل، لكن بحسب الطبع الموجودة في الخصال والبحار فيها ابن سنان. أقرأ لكم الرواية. سأله أبي، يعني ابن سنان يقول سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. قال وما أشده؟ قال احتلامه. قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. نفس النص الموجود في الكتاب، واضح له نقلها المصنف مخصوصة بنصه ما موجود هالتعبيرات. فالظاهر أنه يقصد من هذه التعبيرات رواية، والأقرب أن يكون مقصود أي رواية؟ قلنا الرواية الثانية وهي رواية الخصال. إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. وتقريب الاستدلال بالرواية بصدرها وذيلها. أما صدرها متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده، يعني الاحتلام. فمقتضى منطوق الرواية أن جواز الأمر، نفوذ الأمر، بل منوط بالبلوغ، يعني منوط بالاحتلام، فالبلوغ شرط في نفوذ الأمر، هذا المنطوق. وأيضا يستفاد ذلك من الذيل، إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره، مفهومها إذا لم يبلغ لم يجوز أمره. إذن عندنا استدلال أيضا بالصد واستدلال بالذيل. وإنما الكلام في سند هذه الرواية بناء على أن المنظور هو أي رواية؟ الرواية الثانية. يوجد في الرواية أبو الحسين، شنو؟ هكذا، أي أبو الحسين، أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ. هل هذا ثقة أو غير ثقة؟ يا إن شاء الله عبر المصنف عنها بأنها رواية ابن سنان، يعني تعبيرات الشيخ رواية صحيحة. التفت، إذن ظاهر عبارة الشيخ أن هذا رواية، فكأن عنده مشكلة في سند الرواية، ولا يوجد فيها من يتوقف فيه إلا أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ. فهل فيه مشكلة هذا أو ما فيه مشكلة؟ اختلف الأعلام في هذه الشخصية، حيث اختلفوا هل عندنا شخصية واحدة أو شخصيتان. ركز معي في المطلب. إذا فتحنا كتاب النجاشي، لا تقول لحين ما فتحت كتاب النجاشي، أنت موصل الآن سطوح عليا، لحين ما فتحت كتاب النجاشي شلون؟ الطالب يأتي عليه 50 و60، ما نقول مجلس صلاة واحدة، لا، يفتح كتب الرجال حتى يبلغ 50 و60. كيف هو قاعد في الحوزة ما فاتح كتب رجال؟ ما يعرف كتاب النجاشي ولا خارج كتاب النجاشي ولا فاتح النم. مشكل، معيب، معيب عند أهل النظار. ما درستم في القطار والتعريف بالجنس البعيد؟ معيب عند أهل النظار. يأتي على الطالب 50 و60 ولا يفتح كتب الرجال، معيب عند أهل النظر. يصير لازم تفتح الكتب تقرأ تأنس. بعد ما قلنا بعد غير كتب الروايات، كتب ما قارنها، كيف يقرأ كتب الرجال؟ إذا هو كتب الروايات احنا ما قارنها، لا كتاب الكافي ولا كتاب من لا يحضره الفقيه ولا كتاب الخصال ولا كتاب العيون، نقرأ جرائد ومجلات، نقرأ جرائد ومجلات وتقريرات إخبارية وتقريرات إشاعات في الواتساب وفي اليوتيوب، نقرأها ونسمعها ونقعد ونمشي عليها ونبني عليها، وكلها ظنون في ظنون، وكلها غير حقائق. وأما روايات أهل البيت فضلا عن كلمات الأعلام لا نقرأها، هذا معيب ولا مو معيب؟ معيب. نقعد في المجلس 5 ساعات نتناقش على تقريرات، تقريرات كلها هريج في هريج، وكلها ظنون في ظنون، وكلها تخرفات، وكلها تلاعبات إعلامية. احنا نمشي الإعلام، يمشي الإعلام، ويجينا في الواتساب مقالة طويلة ونقراها ونقراها ونقرأ كلها. سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم إذا جاءه لم يجده شيئا. اشتغل روحك بقراءة القرآن وقراءة كتب أهل البيت وكتب العلماء، فهي نور. المهم خش، احنا قلنا هي مقدمة كلها طالت أصيب من ذي المقدمة. أبيات التقريزة. الكلام في أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من آدم بن المتوكل، آدم بن من؟ متوكل. وهذا ما يظهر من كلام النجاشي، حيث قال النجاشي في ترجمته صفحة 260 آدم بن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ. آدم بن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ كوفي ثقة. فظاهر عبارة النجاشي أن آدم بن المتوكل هو نفس الذي يكنى بأبي حسين، وهو الذي يلقب ببياع اللؤلؤ. فعندنا كنية وعندنا لقب وعندنا اسم، وكلها لواحد. آدم بن المتوكل اسمه، وكنيته أبو الحسين، ولقبه بياع اللؤلؤ، وكلها تكشف عن حقيقة واحدة، وهو ثقة. فيكون أبو الحسين بياع اللؤلؤ في رواية ثقة لا ثقة، ثقة بتوثيق النجاشي. ولكن الاحتمال الثاني ما يظهر من كلمات الشيخ الطوسي في الفهرست. فظاهر كلام الشيخ الطوسي التعدد، هذا مو كلمة واحد. يظهر من كلام الشيخ الطوسي التعدد. فعندنا آدم بن المتوكل، وعندنا آدم بياع اللؤلؤ أبو الحسين، مو واحد اثنين. آدم بن المتوكل واحد، وآدم أبو الحسين بياع اللؤلؤ. شلون؟ حيث إن الشيخ في الفهرست ترجم لشخصيتين كما ورد في ترجمة 46 و47 في الفهرس صفحة 16 من الكتاب. قال عندنا آدم بن المتوكل ثقة مثل ما قال، عندنا آدم أبو الحسين بياع اللؤلؤ، سكت عنه ما وثقه. فترجم لكم شخصية؟ آدم بن المتوكل قال ثقة مثل ما قال النجاشي، وعنون شخص آخر سمى آدم أبو الحسين بياعل ولم يذكر له توثيق. وبناء على هذا ما هو موجود في روايتنا آدم أبو الحسين بياعل لؤلؤ قال، فظاهر إنه ناظر إلى من؟ شخصية ثانية التي ترجم لها الشيخ ولم يوثق، ولم يوثق. فوقع البحث، هل أنه هذه شخصية واحدة أو شخصيتان؟ ظاهر عبارة الشيخ أنه شخصيتين، أما ظاهر عبارة النجاشي شخصية واحدة. آدم بن المتوكل قال وهو أبو الحسين بياع اللؤلؤ، وأثبت أنهم اثنين حتى سكر. فوقع النقض والإبرام عند الأعلام أنه هل هما متعددان أو لا، فذهب سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين، سيد ضياء بن أشعث روحه واضح، وهو سيدنا الخوئي، أستاذ الفقهاء والأساطين كلهم أستاذهم من؟ سيد الخوئي، مو أستاذ الفضلاء، أستاذ الفقهاء واضح، سيد الخوئي، ذكر في المعجم في الجزء الأول صفحة 111 كله واحد واحد صفحة واحد واحد واحد، كيف تنساها؟ ذكر في الجزء الأول صفحة 111 قرائن على أن هذه الشخصية واحدة ودعوى التعدد غير تام، وأن هذه شخصية واحدة، ولكن جمع من الأعلام لم يقبل هذه الوجوه التي ذكرها سيد الفقهاء في معجمه، وحاول إرجاعها إلى شخصيتين، فرجعت المشكلة مرة أخرى. فبناء على أنه شخصية واحدة، الرواية صحيحة فلا وجه أن يعبر عنها رواية ابن سينا، مفروض صحيحات ابن سينا، وأما بناء على التعدد وأنها شخصيتان، وظاهر الموجود في روايتنا آدم أبو الحسين بياع اللؤلؤ الخادم، عبرهم بالخادم، قالوا هي مشكلة بعد الخادم، الخادم لا عبر رب لا بالأول ولا بالثاني، هذا واحد ثالث، هو بعضهم قال هي ثالث بعد، لأنه عبر بالخادم ولم يطلق على آدم ابن المتوكل أنه الخادم، ولا آدم أبو الحسين بياع اللؤلؤ هو الخادم، فلعل قولها في الرواية الخادم ممكن شخصية، فهي تورط بعد أزيان، ولكن بناء على التعدد يا شيخ هاشم كل الحلول عند آلمان الرسول، هذه الشخصية يمكن توثيقها بناء على أنها غير آدم بن المتوكل، أنها ممن روى عنها محمد بن أبي نصر البيزنطي، كما في الرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، وهو أصحاب كان ثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ولم يضعف، فبناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فهب أنها شخصية ثالثة رابعة خامسة على راحتكم، لما تقولون قولوا في النتيجة روى عنها أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي كما في روايتنا، فيمكن التغلب على المشكلة، فالأولى أن يعبر عن الرواية، والشيخ العظم يرى هذه الكبرى، فالأولى أن يعبر إذا كان ناظر روايتنا يعني حسب الظاهر، فالأولى أن يعبر عنها بأنها صحيحة لا أنها رواية. واضح سيدنا إن شاء الله يأتيك في الامتحان هذا المطلع، من الآن قلت لك أنا يأتيك في الامتحان، وفي رواية ابن سنان اشرح هذا المطلع، بتقول في روايتين، رواية موجودة في التهذيب، رواية موجودة في الوسائل، الرواية فيها تشويش وكذا، والرواية في الوسائل كذا، ومنقولة في الوسائل بنقلين، في الخصال نقلها كذا، وفي مشكلة في أبي الحسين بياع اللؤلؤ، والمشكلة كذا والجواب كذا، حتى نرى أنك موجود وحضورك فعال في الدارس. واضح، واحد كان يحضر عندي يكتب أجوبة غيري، قلت له شلون أنت ويحضر معي في الدارس باش أشوف أجوبة في امتحان كله أجوبة غير اللي قلت في الدرس، قال أنا هذا غير اللي في الدرس، قلت أنت تحضر عندي وتحضر غيري يقول لا أنا أحضر عندك وأسمع تسجيل مال فلان، قلت له هلا تقول لي كتبت كله غير اللي أقول أنا، كله بالمقلوب، فأما أنا غلط أو ذاك غلط، على الأقل أنت حاضر عندك كتب اللي قلته أنا في الدرس يقول المهم اللي قاله أستاذ مال الكتاب، هذا قال أستاذ خلاص ثم قال المصنف وفي معناها روايات أخر، فإن كان يقصد رواية ابن سنان قلنا معناها الرواية الأولى، وأيضا توجد روايات أخرى، نقرأ الروايات الأخرى. عبد الله بن سنان، نعم، من الروايات موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، نقرأ بس الرواية، قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة. عجيب الروايات، يعني خلافات في الروايات، هي متى تجب عليه الصلاة، بعضها 13 سنة بعضها 15 سنة، واضح. قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة. هذه الرواية معتبرة موثقة، ولهذا عمل بها بعضهم، بعضهم قال مهجورة من قبل الأصحاب، لم يفتي بها إلا ابن الجنيد. إذا أتى عليه شيخ فياض مرة أثار خلق قضية يعني هالفترة في المرأة، بل في المرأة أثارها، في المرأة 13 سنة، صحيح؟ قال متى تجب الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليها القلم. هذه روايتين محل شاهدة، والجارية مثل ذلك، يعني هاي موثقة عمار تقول الجارية يعني المرأة مثله ذلك، إذا أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. فالرواية تدل على أن جريان القلم منوط بمناط وبمناط البلوغ، وحددت البلوغ 13 سنة. خب إذن هذه مجموعة من الروايات يا شيخنا الأعظام، هل هي تامة أو غير تامة؟ هل يصح الاستدلال بها أو لا؟ الشيخ الأعظم ناقش كل هالروايات بمناقشة واحدة، ما هي هذه المناقشة؟ وقبل أن نبين المناقشة نذكركم بمطلب كررناه مرارا وتكرارا، وهو أنه تارة نتكلم عن أن الصبي مسلوب العبارة فتصرفاته لا أثر لها البتة، حاله كحال اصطكاك حجرين، صدر البيع من اصطكاك حجرين، فليس له لتصرفه أي أثر. وتارة نتكلم عن مجرد نفي الاستقلال في التصرف، يعني تصرفه له أثر بس نحن نقول ليس له أن يستقل في التصرف، فيصح تصرفاته بإذن الولي أو إجازته. فليس المدعى أن تصرفاته لاغية كاصطكاك حجرين، بل تصرفاته لها أثار، غايته أننا نريد أن ننفي الاستقلالية، لا أننا نسلب العبارة، نريد أن ننفي استقلاليته، فيصح تصرفه مع إذن الأب، إذن الولي أو إجازته. وما هو محل البحث الآن عند الأعلام المشهور؟ دعوى أنه مسلوب العبارة، مو نفي الاسم، مو مثل البكر في النكاح، ليس البحث في نفي الاستقلالية. ومن هنا دخل الشيخ الأعظم فقال هل هذه الروايات التي سطرتموها في مقام شرطية البلوغ في أصل التصرف، بحيث إذا ما إذا ليس هو ببالغ فتصرفاته باطلة من القاع، من الأساس، من الأصل، أو أنها في مقام بيان نفي الاستقلالية لا نفي أصل الصح؟ صح. فذكر أن كل هذه الروايات يا شيخ حسين في مقام نفي الاستقلال لا في مقام نفي أصل الصح. وهناك ثلاث قرائن على هذا المطلب، كم قرينة؟ إذا ما تقبل القرينة الأولى الثانية، إذا ما تقبل الثانية الثالثة، إذا ما تقبل الثالثة محتمل القرينية فيوجب الإجمال فتسقط الاستدلال، صحيح؟ إذا تقبل، إذا ما تقبل ولا قرينة أقل كلامنا محتمل. خب نحن نتكلم مجانين، كلامنا محتمل القرينية، وإذا محتمل القرينية بطل الاستدلال الإجمال، فهي باطل باطل الاستدلال على كل حال. ما هي هذه القرائن يا شيخنا؟ القرينة الأولى ظاهر الرواية بقرينة المقابلة أن الذي يثبت في حال البلوغ يراد نفيه قبل البلوغ، فالروايات تقارن بين قبل البلوغ وبعد البلوغ، فتريد هذه الروايات أن تنفي قبل البلوغ ما هو ثابت بعد البلوغ، وما هو الثابت بعد البلوغ الاستقلالية في البيع والشراء، البالغ إذا بلغ فإنه مستقل جاز أمره في البيع والشراء. فهي تريد أن تقول هذا الذي يثبت حين البلوغ وهي الاستقلالية في التصرف منفي عن الصبي قبل أن يبلغ، فتريد أن تنفي بالمقابلة الاستقلال. إذن ظاهر سياق الرواية أنه الذي يراد إثباته بعد البلوغ ينفى قبل البلوغ، فقبل البلوغ لا يجوز أمره وبعد البلوغ يجوز أمره، فهذا الجواز الأمر الذي ثبت بعد البلوغ لا يثبت قبل البلوغ، والذي ثبت بعد البلوغ ما هو شيخنا شيخ عباس؟ الاستقلالية، فهذا الاستقلالية منفية قبل البلوغ. فهذه قرينة واضحة على أن المنظور إليها نفي الاستقلال، هذه قرينة أولى. القرينة الثانية شيخنا نفس التعبير بجازة. ما معنى جازة؟ يعني مضى ونفذ، وظاهره النفوذ المنجز والمعلق، النفوذ المنجز النفوذ المعلق. فعندما يقال في المنطوق جاز أمره يعني جاز ونفذ أمره فعلا، فبالمفهوم يراد نفي النفوذ الفعلي والجواز الفعلي، ونفي النفوذ والجواز الفعلي ما ينافي النفوذ والجواز المعلق. واضح سيدنا سيد ضياء؟ التفت لهذه القرائن. إذن حينما يبلغ نفذ، قبل أن يبلغ لم ينفذ. ما معنى نفذ؟ يعني صار نفوذه فعلي، مو نفذ معلقا، خب نفذ فعلا جاز فعلا، فبحسب المفهوم يراد نفي النفوذ والجواز الفعلي. إذن نفس التعبير بالجواز ظاهر في الجواز الفعلي، فالذي يراد نفيه الجواز القرينة الثالثة أن في بعض الروايات التي قرأناها استثناء السفيه، استثناء الضعيف، حيث قالت إذا بلغ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هذا الاستثناء للسفيه والضعيف يكشف أن المستثنى منه شنو المنظور؟ الاستقلال لأصل التصرف، استقلالية، لأن السفيه أمره نافذ مع إجازة أو إذن الولي، الأبله تصرفاته صحيحة مع إذن أو إجازة الولي. فاستثناء السفيه في بعض الروايات يدل على أن المنظور في الرواية الاستقلالية لا مطلق التصرف، فإذا الرواية في سياق البحث عن شنو؟ عن الاستقلالية لا أصل التصرف. فمن خلال هذه القرائن كلها يظهر أن جميع هذه الروايات في مقام بيان أن البلوغ شرط في الاستقلالية، ولا تدل على أن غير البالغ تصرفاته باطلة ومسلوب العبر. وهذا الشيخ عباس إن شاء الله ولهذا قال. لكن الإنصاف إن أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي مضى أمره، فلا ينافي عدم المضي عدم الجواز ثبوت الوقوف على الإجازة أو الإذ، كما يقال بيع الفضول غير ماض بل موقوف. ما يقولون باطل، يقولون غير ماض يعني غير نافذ، لكنه موقوف على الإجازة. ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله إلا أن يكون سفيها، فلا دلالة للروايات حينئذ على سلب عبارته، وأنه إذا سام وليه مثلا متاعا وعين له قيمته وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف من؟ مع الطرف الآخر، كان باطلا. وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه. هم بعضهم استدل بهالتعبير، نفذ أمره. أمره متى يقال أمره؟ إذا استقال، إذا هو مجرد وكيل عن الغير، أو هو مجرد مأذون، هو فقط يقول بعتك قبلت، لا يقال أمره. إذن التعبير بأمره نسبة أن يقال أمره إذا كان هذا مستقلا فيه، فيقال ينسى يقال أمره. أما إذا هو مجرد وكيل كالوكيل الآلاء، وأنه كل شيء بإذن الولي، قال هذا أمر الولي لا أنه أمره. فالرواية في مقام نفي ما هو قبل البلوغ أمره، ولا يقال أمره إذا كان هو مجرد وكيل كالوكيل الآلاء. فتبين مما ذكرنا أن هذه الروايات يا شيخنا الجليل غير تام. عندك بعد روايات؟ يلا تفضل. قال أكو روايات أخرها إلى بعده. قال ارجع له، وين وصلنا الآن؟ خلصنا هالمقطع، وذاك المقطع خلصنا، وصلنا إلى الدليل كم؟ إذن الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني حديث رفع القلم، الدليل الثالث روايات جواز الأمر وعدم جواز الأمر، مجموعة من الروايات. الطائفة الرابعة، الطائفة الرابعة ما ورد في الأخبار المستفيضة التي عبر المستفيضة عمد الصبي وخطأه واحد، صفحة 281. قال ويمكن أن يستأنس. استئناس هذا الدليل الرابع. الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني رفع القلم، الدليل الثالث طائفة جواز الأمر، مجموعة من الرواية، الدليل الرابع عمد الصبي وخطأه واحد. قال ويمكن أن يستأنس له، يعني للمشهور، للبطلان، ما قال العمل على المشهور، يمكن أن يستأنس للمشهور أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطأه واحد، كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها. كيف نقرب الاستئناس؟ عمد الصبي وخطأه واحد. نعم، شنو نقرب؟ كيف قرب الاستدلال يا شيخنا؟ عمد الصبي وخطأه واحد. عمد الصبي وخطأه واحد. الصبي عنده قصد، الصبي المميز عنده قصد. عمده شنو عمده خطأ؟ بعد نعم
شرعي تعلق بالأفعال ويحتاج إلى القصد.
نعم.
ويترتب الحكم إلى المس فما يصدر عن السبيل من هذه الأفعال قصدا كما يصدر منه خطأ أي كما كان خطأه في هذه الأفعال باطلا ما يصدر عنه خطأ بدون الغص باطلا ما يصدر منه عمدا أيضا باطلا
بما يعني أن السبيل في مقام بيان في مقام المقام عدم وجود مانع يعني الممكن ويقبل المقتضى
كيف يعني؟
يعني المقتضى هذا الروايات يقبل
كيف نستدل بها على المطلب؟ ما هو مطلبنا؟ أن البلوغ شرط في المعاملة، تصرفات الصبي باطلة، تصرفاته لا أثر لها. نعم،
يقبل أصل التصرفات.
فكيف نستدل بها على المطلب؟ تقريب الدلالة، كيف نقرب الاستدلال بالرواية؟ عمد الصبي خطأ وخطأه واحد، خير يا طيب، كيف نثبت من هذا المضمون أن بيع الصبي باطل؟ كيف يعني؟ واضح السؤال؟ نحن نريد أن نقرب الاستدلال بالرواية على المطلب، توضيح ذلك. الرواية فيها نحو من التنزيل، كيف نستدل بالرواية على المطلب؟ ما هو مطلبنا؟ عدم نفوذ تصرفات الصبي، سلب عبارة الصبي، الصبي مسلوب العبارة. كيف نستدل على أن الصبي مسلوب العبارة بقوله عمد الصبي وخطأه واحد؟ تقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية فيها نحو من التنزيل، فقد نزلت عمد الصبي بمنزلة الخطأ، وجعلت عمد الصبي وخطأه واحد، فلا فرق في التصرفات التي تصدر من الصبي في الأقوال والأفعال بين صدورها العمد الالتفاتي وبين صدورها الخطأ مع الغفلة، فهما واحد. ومقتضى هذا التنزيل أنه كل أثر يترتب على فرض الخطأ فهو ثابت في حق الصبي لو صدر منه التصرف عمدا، إذ لا فرق بين عمده فهما واحد. ومقتضى أنه واحد أنه لو قصده فقصده كلا قصد، كما لو قصد الصبي شيئا مع الالتفات فتعمد قصد إنشاء تمليك العين بالعوض، تعمد إنشاء البيع، نقول له قصدك كلا قصد. كما لو أردت أن تقول بل حال صدور بعت منك عمدا مع الالتفات حالها كما لو صدرت خطأ، لو أنت خطأ قلت بعت الدار مع أنك مو قاصد لم تصدر تعمدا، هل يترتب أثر فيما لو صدر منك بعت خطأ؟ لا أثر له. فحال صدور بعت عمدا مع الالتفات كحال صدور بعت خطأ، كأنه أراد أن يقول مثلا أنكحت قال بعت فصدرت منه بعت خطأ، فلو صدرت بعت خطأ يترتب عليها أثار؟ لا يترتب عليه أثار. فالرواية تقول في الصبي أي شيء يصدر منه في حالة العمد والالتفات حاله كحال ما لو صدر منه خطأ، ومقتضى ذلك أن قصده كلا قصده كلا قصد، كما لو قيل أن استغفار فلان كلا استغفار. استغفار فلان كلا استغفار، فلا فرق في الأثر بين صدور الاستغفار من وعدم صدور الاستغفار من، قصد فلان كلا كلا قصد، فلا فرق بين صدور القصد من وعدم صدور القصد من. وهذا يعني أنه عمد الصبي حاله حال عدم العمد، حال الخطأ، وهذا يعني أنه لا أثر لتصرفات الصبي، كأن الصبي تصدر منه التصرفات خطأ، كم فما صدر منه عمدا مع الالتفات حاله حال ما لو صدر منه خطأ. وهذا معنى أنه ليس فعله موضوع لأي أثر، لأن موضوع الآثر في المعامل أي فعل؟ الفعل القصدي العمدي، لا الفعل الخطأ غير العام عمدي. والشرع يقول ترى عمد الصبي كلا كلا عمد، عمد الصبي وخطأه واحد. إذا عمد الصبي وخطأه واحد إذن لن يكون موضوعا لأي أثر وضعي. واضح يا شيخنا؟ إذن هذه الرواية يستدل بها على نفي صحة تصرفات الصبي بالبيان الذي ذكرناه. خش بيان، لكن المصنف قال هذا استئناسات، يعني ما يقبل الاستدلال المذكور، فما هو وجه الخدشة في هذا الاستدلال؟ وهذا مطلب تعرض له الأعلام مفصلا، راجع العقد النضيد تعرض إلى هذا المطلب صفحة 437 في الجزء الثاني صفحة 437 تعرض إلى الاحتمالات في تفسير الحديث عمد الصبي وخطأه واحد، يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك غدا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.